تاج إلى قيام إلى آخر المسجد، جزاكم الله خير الجزاء. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أضحى الفؤاد كواله مفجوع، وجرى على خدي سيل دموعي، لما يا تذكرت الحسين وقد أتى قبر البتول بساعة التوديع، تجري مدامعه بطرف خاشع، والثغر يهتف اسمها بخشوع، أمّايا إن قتلوا جنينك محسنا فعلى يدي سيذبحون رضيعي. إن كان ضلع ضلعك هشمته يد العدا فغدا ستهشم في الطفوف ضلوعي إن تدفني ليلا فجسمي بالعرى يبقى ثلاثا مرملا بنجيع إن مانعوك عن البكاء فمن روان بالطف أمنع والظماء صريعي أماه لو خيرت لم أرحل وما فارقت ربعا كان فيه ربيعي قوى ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف ومن خلفه يا محمد وام الابني حالة محمد يا خلاق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعاين ذايب وفادي والكلمات لوم الناس يصفق راح ليد من الوجد نشفت دمعتي وكل ما نهضت كل ما يسلونا يا جذب وناته لا حد يسليني ترى مني الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي يقل لي يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل أبو علي تطلع الناس تشيع وتسرج له الخيل وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن قدموا شباب إلى آخر مجال رحم الله والديكم جزاكم الله خير الجزاء لا زال المسجد في مجال قدام تقدموا صلوا على محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى عاشوراء والاستثمار الأمثل. النقطة الأولى وقفة مع الأدب الموسوي. يتكلم القرآن عن قصة النبي موسى مع الخضر، ولا أريد الآن أن أخوض في تفصيلها. في سورة الكهف آية 66 تكلم القرآن عن أدب النبي موسى حين أراد أن يتعلم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه الآية المباركة أريد أن أقف عندها كنقطة أولى. أولا هي وقفة قرآنية، ثانيا نحن في مجالس الحسين نريد أن نجعلها مجالس تعلم واستفادة، فلا بأس أن نرى هذا النبي العظيم كيف كان أدبه في التعلم وفي المعرفة. أنا أستفيد من كلام للشهيد الثاني صاحب كتاب منية المريد وشارح اللمعة الدمشقية. هذا العالم الجليل عند كتاب اسمه منية المريد، يدرس في الحوزة العلمية، فيه آداب للتعلم وآداب للمعرفة. هناك هذا الشهيد العظيم ذكر 12 فائدة من هالآية. قال موسى عمل ب12 أدبا في هذه الجملة المختصرة. طبعا يمكن أنت تقول في مشكلة عقائدية أو مسألة عقائدية في هالقضية، شلون النبي موسى يطلب من الخضر أن يعلمه؟ أليس موسى من أولي العزم؟ أليس أفضل من الخضر؟ هذا مو موضوعي حاليا، بس بعض العلماء أجابوا جواب مختصر بأن موسى كان مكلفا بشيء والخضر كان مكلفا بشيء. تكليف الخضر الخاص كان يقتضي علما بأشياء خاصة، وهذا الجواب مأخوذ من كلمة للإمام الرضا. إمام الرضا ينقل عن الخضر: كلفت بشيء لا تطيقه وكلفت بشيء لا أطيقه. ففي تكليف خاص للخضر وأعمال خاصة بالخضر كانت تقتضي أن هو يطلع على معلومات ولا يطلع عليها غيره، لأن غيره إذا أطلع على هالمعلومات بصير عليه تكاليف خاصة ما كان الله يريد موسى أن يفعلها. هذا جواب مذكور ومو محل بحث حاليا، بس أخاف واحد يصير في ذهنه. احنا نرجع الحين إلى الآية. هذه الآية المباركة هي كلمات قصيرة، ولكن هذه الكلمات القصيرة الشهيد الثاني طلع منها 12 أدب قام به النبي موسى. وهذا من جهة يبين بلاغة القرآن، ومن جهة يبين عظمة أخلاق النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ومن جهة ثالثة يبين قداسة العلم والتعلم. أنا الآن بأجيب هال12 فائدة كلها بس بشكل سريع، وإذا الذاكرة عاد أسعفتني أتذكرها كلها، بحاول. نبدأ أول أدب. يقول النبي موسى مو على طول قال لي أنا بتعلم عندك، هل أتبعك؟ يستأذن قبل لا يتعلم، يقول له هل أتبعك؟ تقبل أجي وياك وأتبعك؟ هذا أول أدب. الأدب الثاني قال له أتبعك، والمتبع عادة أقل من المتبع، ما يصير بعد واحد يتبع غيره وهو أفضل منه، وهذا من تواضع النبي موسى أنه يقول له أنا أقل منك الله علمني. ثلاثة يقول له هل أتبعك، والاتباع هو الاقتداء، هو التأسي، لأنه فعل الطرف الآخر بغض النظر اقتنعت به ما اقتنعت به. الاقتداء كذي، أنت الطرف المقابل يفعل شيئا فتتبعه فيه. هني موسى يقول له أنا بطاوعك في كل شيء تسويه بلا أي اقتناع، اقتنعت ما اقتنعت أنا سأتبعك. هذا ثلاثة. أربعة، لو غلط في الأرقام واحد يتابع وياي. أربعة يقول له هل أتبعك على أن تعلمني. تعلمني يعني أنا جاهل وأنت عندك معلومات. اللي يطلب التعلم هو اللي عنده نقص ويريد أن يتعلم من الطرف المقابل. 5، هل أتبعك على أن تعلمني؟ يعني السبب اتباعي لك أنا أتعلم، ما عندي غرض ثاني، لا أريد فلوس، لا أريد وجاهة، لا أريد مصلحة، أنا أتبعك على أن تعلمني. 6، ما قيدها بقيد، ما قال لي أنا بتبعك في أشياء معينة، بتبعك في أمور خاصة، لا، قال لي أنا أتبعك بدون قيد، بدون شرط. 7، على أن تعلمني مما علمت. أنا ما أريد كل شيء عندك، بعد ما بزاحمك زيادة، أنا بأخذ منك بعض المعلومات مما علمت، من للتبعيض، وهو لا يريد كل ما عنده، يريد بعض ما عنده، وهذا من التواضع. 8، يقول له مما علمت، هذه معناها أنا أريد أتعلم منك مثل ما أنت الله علمك. شوف شلون الله يتفضل على الإنسان إذا علمه، يقول له أنا أريد أن أتعلم منك كما تفضل الله عليك، فأنت صاحب فضل علي. يمكن وصلنا لرقم 9. 9، يقول له العلم الذي عندك من عند الله مصدره، أنت العلم اللي عندك ما هو علم عادي، علم من عند الله، وهذا فيه مدح للعلم مو علم عادي. 2، مدح للمعلم أن هذا علم صحيح ولا في غلط ولا في اشتباه. 10، لاحظوا التسلسل، يقول له أنا أول شيء بتبعك، بمشي وياك، بطاوعك، بقتدي بك، وبعدين علمني. تسلسل عجيب هذا، يعني مو على طول أعطيني المعلومة، لا، أنا أول أجي وأخدمك وأتبعك وأقتدي بك وبعد ذلك أتعلم منك. 11، مما علمت رشدا، أنا أطلب علما ونتيجته الرشد، مو علم عادي، علم راشد، وأريد أن أسترشد بهذا العلم. 12، مجموع الجملة، الخضر كان يعرف المتكلم، وهذه ترى عظيمة، يعني أنا بمقامي وبمنزلتي من أولي العزم، موسى بعد كليم الله على مقامه وعلى منزلته، يجي ويقول هالكلمات. الفائدة 12، يقول الشهيد الثاني لو جمعناهم كلهم هالجمل هذه اللي قلناها وتصورنا أن المتكلم بها معروف عند الطرف الثاني، يعني ما جيت لك أنا متنكر وقلت لك يلا علمني، لا، أنا جاي لك وأنت تعرف منزلتي ومكانتي وأريد أن أتبعك وأريد أن أتعلم منك. 12 فائدة، 12 أدب تأدب بها النبي موسى بكل خلق رفيع، بكل تواضع لأجل العلم ولأجل المعرفة. خلصنا من النقطة الأولى، صلوا على محمد وآله. لا بأس بالثانية. النقطة الثانية، الاستثمار الأمثل لمجالس الحسين. أذكر بخدمتكم بعض الجهات التي لا بد أن يلتفت إليها حتى نستثمر هذه الأيام استثمارا مثاليا، طبعا الاستثمار الذي نريده استثمار الآخرة. أول شيء وأول جهة النية، البارحة تكلمنا عن النية في بعدها الإيجابي، قلنا لازم تنوي أفضل النيات، أكمل النيات، أن تنوي يا عزيزي أنك تريد صلة أهل البيت، تريد تنفيذ أوامر أهل البيت، تريد إظهار محبة أهل البيت، تريد إفراح رسول الله، تريد إسعاد الزهراء، تريد إغاظة أعدائهم، هذه النيات هي أفضل النيات. الحين عندنا الجهة السلبية، الذين يضيعون هذه الأيام أجارنا الله وإياكم، إضاعة هؤلاء في النية سبب ضياع هالأيام نيتهم. أنا بذكر يا أعزتي 3 زوايا في هالقضية. الزاوية الأولى خطورة الأمر، يا عزيزي تصور معي أن شخصا يبني بنيانا يأخذ منه وقتا طاقة جهدا، ولكن هذا البنيان من رمل من تراب لا يستقر ولا يستفيد منه أي شيء. هذا ما يفعله صاحب النية السيئة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من تعبان مسكين يتسمع ويتفاعل وما هو مقصور. لكن تصور معي مقدار الحسرة والخسارة أن كل ما عمله أجارنا الله لم يستفد منه أي شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ترى ذولا خسرانين، أعمالهم كلها كلا أعمال، عملوا تعبوا لكن ما استفادوا ولا حاجة. هذه أول زاوية الخطورة. الزاوية الثانية الصعوبة. يا عزيزي من أصعب الأشياء، مو أنا اللي أقول، الشهيد الثاني مرة ثانية، الشهيد الثاني هذا العلم يقول من أصعب الأمور الإخلاص في النية، مو قضية سهلة. لا وي، أنا بذكر ثلاث أسباب. السبب الأول النفس. هذه النفس يا عزيزي تحب أن تمدح، تحب أن يثنى عليك. النفس لا تحب أن يساء إليك، لا تحب أن تغلط. ولهذا تشايف واحد يغلط روحه، يلا متى أنا وانت اعترفنا أن احنا غلطانين؟ إذا صارت بيني وبين واحد مشكلة جرب وشوفني كيف أنقل السالفة، أنقلها أنا صواب، أنا الصحيح، أنقل القضية والحوار كأن الطرف الثاني ما يتكلم أصلا، أنقل بس الحوار عن لساني أنا. وإذا نقلت الجمل عن الطرف الثاني أنقل جمل سيئة سلبية، اللي قاعدين وحاضرين في الحدث ويسمعوني أنقل السالفة طالع فوش فيده، شلون ينقل السالفة هالشكل، ما كانت هكذا، ذاك هم عنده أسباب وعند مو هالشكل، يعني مو مجنون الطرف الثاني لهالدرجة ما عنده أي سبب. أنا هذه طبيعتي، ترى لازم ألمع نفسي، لازم أجمل نفسي، ما أعترف أني أنا غلطان. طبيعة الإنسان هكذا، قلما يعترف أنه مخطئ. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا نفسي لو تنترك على راحتها طرفة عين مشكلة. فإحنا أولا عندنا النفس الأمارة، ثانيا عندنا الشيطان. الشيطان ما هو بسيط، عنده خبرة، لا هي عندي ولا عندك. أنا وأنت كم عشنا؟ 60 سنة 100 سنة؟ الشيطان كم عمره؟ كم واحد مر عليه مثلي ومثلك؟ كم تجربة مرت عليه؟ ولهذا الشيطان ليس فقط شاطر في الذنوب يخليني ويخليك نذنب والعياذ بالله، الشيطان حتى الحسنات شاطر أيضا في أن يسلبنا إياها، ما يخلينا نفعل حتى الفعل الحسن، فيتدخل في الصلاة وفي الصيام وفي الشعيرة وفي أداء الحج وفي أداء العمرة. الشيطان عنده جهد كبير بحيث ليس فقط الذنب يريد أننا نفعله، حتى الطاعة يريدنا أن نفعلها دون فائدة. الشيء الثالث، الأشياء العلنية تصعب الإخلاص. في بعض العبادات أسويها في الخفاء، هذه الإخلاص فيها بسيط، مثلا في جوف الليل أدعو ما حد يشوفني، أصلي صلاة الليل ما حد يشوفني، هذه قريبة للإخلاص وسهل فيها الإخلاص. مشكلة إذا كانت العبادة علنية وأضفنا إليها أن الشيطان يسعى لسلبي فائدة العبادة، وأضفنا إليها أن النفس تريد مني أن أفرح بي فرحة الناس بعملي وأجعلهم يمدحوني، إذا أضفنا كل هالعوامل وكانت العبادة طبيعتها العلنية، صلاة جماعة مثلا، هي صلاة جماعة ما تصير إلا بشكل علني، بعد عمرة ما تصير إلا بشكل علني، شعائر الحسين ما تصير إلا علنية. الشعيرة من طبعها الإشعار الإعلان، الشعيرة لابد أن تعلن، فأنا في عبادة ما أخوذ فيها الإعلان والإذاعة والإشعار، وفي نفس الوقت النفس الأمارة حاضرة والشيطان حاضر. ولذلك إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إحنا أمام ابتلاء صعب. زاوية الثانية، مظاهر للخسارة الكبرى. سأذكر بعض الأمثلة المؤلمة والتي أنزهكم منها وأنزه المؤمنين منها، لكن من باب التحذير أكو بعض المظاهر واقعا فيها خسارة عظمى. مثال الأول، أن الإنسان يجعل همه ويجعل غرضه رضا الناس، هذه العبادة اللي يسويها المطلوب عند الناس ترضى عليه، المطلوب الحضور يزيد والتفاعل يزيد، إذا مجلسه ما في حضور حتى لو الخطيب زين حتى هالكم من النفر الموجودين تفاعلوا لا ما يستانس ما يرتاح، هو يريد أن الناس ترضى أن الناس تفرح. الغرض عزيز، الروايات تقول أن هذا أخوف ما يخاف علينا منه الأئمة، خفق النعال أشد ما يؤثر في قلب الرجل، خفق النعال خلفه. إذن أول مشكلة إذا الواحد صارت نيته وغرضه أن الناس ترضى والناس تفرح، مو المهم أن هذا العمل يرضي أهل البيت لو ما يرضيهم، يرضي الله لو ما يرضيه. خو أنا أدي وظيفتي وأدي اللي علي، أدي التكليف الشرعي، الناس قبلوا لم يقبلوا، مو هذا غرضي أنا. هذا أول إشكال. إشكال الثاني، العجب بالنفس. بعض المؤمنين حاشاكم عن هذا يعجبون بعملهم، وهذه ترى خطيرة جدا. يعني الروايات تقول سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك، عجيبة ترى، عجيبة الرواية. سيئة ذنب ذنب ذنب، لكن هذا الذنب يسوءك تنزعج منه، أحسن أفضل من حسنة ولكن الحسنة تعجب بها. أكو رواية عن النبي موسى أنه تكلم مع الشيطان، قال له متى تستولي على الإنسان، متى خلاص تقدر تسيطر على بني آدم على الإنسان، قال إذا أعجب بنفسه واستكثر حسناته واستقل ذنوبه في عينه. خلاص طاح في إيد الشيطان، إذا يشوف الأعمال الحسنة اللي سواه واجد، والله السنة كم مجلس تسمعنا وكم خطيب حضرنا إليه وزيارات زرنا، إذا أعجب بعمله وبنفسه تردى وهلك. إذن المشكلة الثانية في النية العجب بالنفس. مشكلة الثالثة المقارنة، هذه عادي اسمحوا لي أصحاب المجالس شوية جاسر عليهم، يعني أحيانا يقارن هذا فلان كم حضر عنده، كم طبخه وكم أعدوا، من الخطيب اللي جاهم، إحنا أكثر لو هم أكثر، وهذه تدخل في النية فتفسد العمل. أنا ما علي من غيري، ولا والعياذ بالله، وإن شاء الله ما في واحد من المؤمنين هكذا، ما أسعى أني أكسر غيري في سبيل أني أنا أؤدي العمل بنجاح، لا والله إذا نجح غيري أنجح أنا أيضا، وإذا غيري جاءه المؤمنون أعتبرهم جاءوا إلي. هني أيضا مرة ثانية أخذ كلمة من الشهيد الثاني، يقول أحيانا بعض الناس إبليس يوسوس لهم هالشكل، إبليس يقول لي صحيح أنت معجب بعملك، لكن هذا العمل لو عمله غيرك لفرحت أيضا، أنت مو مستانس بعملك لأن عملك، لأن فعل خير أنت مستانس. يقول وهذا غلط، هذا ذنب، هذا بحد ذات. ليش؟ يقول من قال بأنك لو عمله غيرك ستفرح أيضا؟ أليس هذا عجبا بالنفس، ثقة بالنفس؟ ما شاء الله عليه، هو ضامن نفسه أن بيفرح لو الخير صار عند غيره، هذا من العجب بالنفس، هذا بحد ذاته عجب. إذن يا عزيزي، هذه النيات والعياذ بالله تفسد على الإنسان العمل. خلصنا من أول إشكالية التي تمنع من الاستثمار الحسن، وهي إشكالية النية. صلوا على محمد وآله. أنا بأسوي قيام، لكن رجاء يا مؤمنين يا أعزة، وأعلم المسجد مساحة كبيرة وفي الطلعة بيكون شوية صعب، لكن بعد رغبة في الثواب والأجر، لا نضطر إلى كثرة القيام ولا المؤمنين شو مو محصلين مكان، نتقدم إلى أقصى مقدار. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمد. على ما يستقر المجلس ينقل عن السيد الكوه كمري أحد علمائنا أنه كان يدرس درسا في التجارة في البيع. يوم من الأيام مر فاستمع لشخص يدرس وأعجبه درسه، في شيء غريب في هذا الدرس جديد عليه. يوم ثاني جو طلابه سيدنا يلا بسم الله ابدأ، قال لا أنا اليوم سأذهب معكم إلى درس آخر وأنا من اليوم أتتلمذ على يد هذا الشخص، وكان ذلك العالم الآخر هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذه النفسية مهمة جدا، أني أنا لا أعبأ بنفسي ولا أعبأ بمدح الناس وثنائهم. الأدب الثاني الذي لا بد أن يراعى العمل بما تعلم. خلال مجالس الحمد لله فيها معلومات كثيرة، مسائل فقهية، مسائل أخلاقية، مطلوب أن أعمل بما تعلمت. يعني أحيانا توصل بعض الرسائل، أنا أعرف مسألة كثير الشك وسامع عنها، كثير الشك لا يعتنى بشكه، زين دعمل عرف المسألة طبقها، سهلة القضية، الحكم الشرعي الله يريد منك أنك إذا كنت كثير الشك اعمل بهذا الحكم الشرعي، لا تعبأ بشكك وانتهت القضية. لا، ما يعمل به. هو استمع في المجلس الحسيني أن هذا ذنب، هذا حرام، الآن صارت العاقبة سيئة جدا إذا لم يطبق. الآن إذا لم يلتزم ويعمل بما يعلم صير مشكلة. فلا بد أني بعد أن أستمع لأستثمر هذه الأيام أطبق تدريجيا. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا الأدب الثاني، وحتى لا نطيل أقتصر على هذا. الأدب الثالث مراعاة القداسة. قداسة ثلاثة أمور. نحن الآن عندنا قداسة للزمان، وقداسة للمكان، وقداسة للمجلس الحسيني. ثلاث أشياء مقدسة، مقتضى الاستثمار الصحيح لهذه الأيام أن نراعي تقديس هذه الأشياء الثلاثة. كيف؟ أولاً تقديس الزمان. شوف، إحنا سابقاً كانوا الآباء والأجداد عندهم أعراف ولا زالت موجودة أن هذا الزمان زمان استثنائي، ما يتزوج فيه أحد، ما يفرح الناس فيه مثلاً، أن هذا الزمان في أشياء ممنوع تصير، فواتح الرفاع، الأشياء الشخصية نرفعها، أنه زمان استثنائي مو زمان عادي. مقتضى مراعاة قدسية هذا الزمان هكذا. اللي صاير عند البعض حاشاكم عن هذا أن هذه الأيام عادية تمر عليه مثل ما يمر عليه أي يوم في السنة، لا أفعاله تتغير ولا كلامه يتغير، يضحك كأي يوم، يفرح كأي يوم، يسمع الغناء كأي يوم. عزيزي، مقتضى الاستثمار الصحيح لهذا الشهر العظيم والأيام العظيمة أنه زمان غير عادي، أتعامل معه هكذا. هذا أولا. ثانيا مراعاة قدسية المكان. أنت ستحضر المأتم في مسجد في حسينية في مكان مقدس، ولأجل ذلك مقتضى نيل الثواب، لأن هذا عليه ثواب ترى، مراعاة قداسة هذا المكان. أنت المسجد تعلم مثلا أنه يحرم تنجيسه، يجب مباشرة المبادرة لتطهيره، يستحب صلاة ركعتين في استقباله، أدعية موجودة، لازم في آداب في التعامل مع هذا المكان. حسينية نفس الشيء ترى، مكان مقدس لها آداب معينة. هذا مقتضى الاستغلال والاستثمار الصحيح للمكان الذي نحن فيه. لكن مقتضى الخسارة أن شخصا بعيد عنكم في هذا المكان يفتح وسائل التواصل، هذا خلاف مراعاة قداسة المكان. ليش؟ هذه الوسائل أولا لا تناسب، ثانيا هل تضمن أنه لن يخرج لك إعلان سيء؟ هل تضمن أنه لن يخرج منشور لا يليق ولا يناسب؟ مقتضى تقديس هذا المكان ومراعاة أنه مكان محترم أني أتجنب مثل هذا الأمر خلال جلوسي فيه. ثالثا مراعاة قداسة المجلس الحسيني أيا عقد، في أي مكان، في البيت، في الحسينية، في المسجد. هو المجلس الحسيني له آداب خاصة. مجلس الحسيني مو ديوانية عزيزي، لازم يتعامل معه بتقديس. مثلا الآن عاد اعذروني أتكلم ويمكن هالكلمات شوية البعض ما تعجبه. مجلس الحسيني لما أجيه مفروض ما يكون كأي مجلس عادي، يعني أدخل المجلس العادي أسلم على الموجودين، أحيي الموجودين، أمسي عليهم، أفتح الماي، تفضل فلان، تفضل علان. بس المجلس الحسيني هو ديوانية؟ لا، يعني دخلت مجلس حسيني سلمت على 1 2 3 4 ما انتبهوا للخطيب وش يقول. الآن متى بعودوا يركزوا فيه؟ كل فات الموضوع وراح عنهم ومشى عنهم على ويش بسلم له. ما سلم مثلا شهيد الثاني يقول يرتفع حكم استحباب السلام للداخل في الدرس. أنا ما شفت فتوى بالنسبة للمجلس الحسيني بس من باب التنظير يعني. وإذا كان الدرس إذا حضرته لا ويا شهيد، قال فإن بعض الموارد التي يرتفع فيها استحباب السلام أهون من الدرس، أشياء أقل منه. يعني أنا لما أجي وأشغل هذول الموجودين من طلاب خلاف الأدب مع الدرس مثلا. هو البعض يجي الخطيب مسكين ومركز في الكلام، في نبرة الصوت، في ترتيب الكلمات، في ترتيب الجمل، حاول يخلي صوته ينسجم ويا موضوعه، حركات يده، حركات وجهه، ما أدري شنو، يركز في الكلمات، في الآيات، في الروايات، وهو بكل بساطة كل شوي طالع الساعة، كل شوي دار وجهه يشوف الساعة، كل شوي انتبه للي جنبه وسولف وياه شوية. زين هذا المسكين اللي يريد يركز في كلامه ينسى ما يريد قوله. مقتضى المجلس الحسيني أن لا يتعامل معه كمكان عادي. إذن هذا المكان له آداب خاصة، تعامل خاص. ينقل عن الشيخ التبريزي قدس الله نفسه أنه كان يحضر المجلس الحسيني إلى آخر حياته. طبعا هو ابتلي في آخر حياته بمرض خطير، حتى كان ينصح بأن يقلل احتكاكه بالناس، وكان يأتي إلى المجلس يرفض أن يستند على شيء. يقولوا له نجيب لك مخدة تتسنى شوي، مريض تعبان، قال لا، هذا مجلس الحسين وليس مجلس راحة. مجلس الحسين ليس مجلس راحة. أريد أن أنا رأيت بعيني بعض العلماء يحضر إلى مجلس الحسين لا يستند. الخطيب يجلس على كرسي، هو يجلس على الأرض، مولانا قعد على كرسي، قال لا، مجلس الحسين هكذا أتعامل معه. الآن يا عزيزي أنا أخذ روح هذه القضية أن المجلس يعامل بتقديس، باحترام، حتى أنال بذلك الثواب والفائدة الأعظم والاستثنائية في الأجر الوارد في الروايات. فمن الواجب عينا هكذا يعامل المجلس. طبعا أنا نسيت، الإخوة دائما يطلبون هذا التنبيه. من الأشياء اللطيفة في المجالس الحسينية أن أنتظر انتهاء الدعاء، لا بأس، هي 5 دقائق اللي بتأخر فيها ما في مشكلة، أن أجلس والدعاء قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إحنا يمكن تعودنا سنوات أن إحنا مجرد ما الخطيب يخلص أبياته نطلع. خو ما أقول انحرمنا من كل الثواب، لا، لكن حرمنا من مقدار من الثواب، حرمنا من الدعاء. والدعاء شيء عظيم جدا، مخ العبادة في بعض الروايات. ذلك أنا أجلس أنتظر هذه اللحظات إلى أن ينتهى من الدعاء، بعد ذلك أخرج من المجلس. هذه اللحظات التي نغبط عليها. نحن في مكان استثنائي، في زمان استثنائي، نحن الآن في حدث استثنائي. يا عزيزي الروايات التي تتكلم عن ثوابنا ونحن في هذا المجلس عجيبة جدا. أنت الآن أعندك شك أن الملائكة تحف بالباكين على الحسين؟ عندك شك أن الملائكة تسجل أسماء الباكين على الحسين؟ ولذا أنا أتمثل بما قاله الدمستاني، فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس. وقليل قليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. الآن وصلنا إلى مكان تحفظونه، وهذه الأبيات هي أبياتنا السنوية التي لا بد أن تقرأ في هذه الليلة، فرصة ثمينة يا إخوة، شيبا وشبابا، حتى الأطفال خلوهم يشاركوا ويانا هالأبيات، نخليها أنشودة هذه الليلة. وإيش أبيات الدمستاني؟ ضمني عندك يا جداه في هذا الضريق، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ. تريد تقرأ؟ يلا وياي في هالبيت. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسين وحسين الجميع ضج، وإمامي ما تضامي، قام من قبل قبرنا بمحن الظهار، يمشي قاصد قبر ما لأي ثار، وصاح يلي كم ضلع منها انكسار، قومي وادعيني ترحان السفر. يلا وصلنا إلى مكان مؤلم، وصل عند قبر فاطمة يودع أمه، يقول قعد يا مكسورة الضلع أنادي.